كان البحث في النقطة الثانية وهي عدم إمكان الردع عن العمل بالقبض. قلنا بالأمس أن المشهور استدلوا في هذه النقطة على عدم إمكان الردع عن القبض بوجوه ثلاثة، وهذه الوجوه الثلاثة هي نفس الوجوه الثلاثة التي تذكر عادة في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لتقريب أو تطوير شبهة ابن قباه على استحالة جعل حكم ظاهري في مورد الاحتمال أو الظن. والوجوه الثلاثة هي أولا لزوم التضاد إما واقعا أو بحسب قطع القاطع ونظر القاطع بين الحكم الواقعي المقطوع به والحكم الآخر المجعول على خلافه. والوجه الثاني لزوم الردع عن حكم العاقل، مخالفة حكم العاقل، وهو أيضا محال مثلا أو غير معقول في حق المولى. الوجه الثالث لزوم نقض الغرار، فإن الحكم الواقعي المفروض أنه ثابت وغرضه ثابت بالمولى، فكيف يمكن أن يردع عنه والذي يكون فيه تفويتا لتلك المصلحة أو وقوعا في المفسدة الواقعيات التي يكون على خلاف غرض المولى؟ وهذا أيضا لا يصبر من الحكيم، نقض غرضه قبيح عليه. قلنا بالأمس أن هذه الوجوه الثلاثة بهذه الصياغة كلها قابلة للجواب عليها، إذ للأخباري أن يقول بأن المجعول هنا في باب الردع عن العمل بالقاطع مثلا القطع الحاصل من الأدلة العقليات لا يكون الحكم المجعول حكما نفسيا، لو كان حكما نفسيا حينئذ يلزم هذا المحذور وهو اجتماع الضدين إما في الحكم أو في مبادئ الحكم كالإرادة والكراهة، إلا أن هذا الحكم الذي يجعله المولى في موارد القاطع على خلاف الحكم المقطوع به حكم طريقي كالحكم المجعول في موارد الظن والاحتمال، لأنه يرى مثلا أن القطع الحاصل من الأدلة العقلية فيه مخالفة للواقع كثيرا وأنه لا يصيب الواقع، فحينئذ يجعل حكما طريقيا ويقول لهذا المكلف لا تعمل بقطعك الحاصل من الأدلة العقلية، وهذا حكم طريقي لا بملاك نفسي. وإذا كان حكما طريقيا فيجري فيه نفس ما يجري في باب جعل الحكم الظاهري الطريقي في موارد الظن والاحتمال على خلاف الواقع المحتمل أو المظنون، فإن التضاد بلحاظ المبادئ ولحاظ الإرادة والكراهة هذا التضاد لا يكون استحالته مخصوصة بالقاطع، كما أن القطع بالإرادة والكراهة في مورد واحد محال، كذلك احتمال الإرادة والكراهة في مورد واحد محال، كذلك ظن اجتماع الإرادة والكراهة في مورد واحد محال. فحينئذ لو كان هذا الحكم نفسيا حينئذ لا يعقل جعله لا هنا ولا هناك، لو كان الحكم على خلاف القاطع نفسيا له إرادة وكراهة له مبادئ نفسية كالحكم الواقعي المقطوع به فهذا غير معقول جعله لا هنا ولا في بحث الحكم الظاهري في موارد الاحتمال والظن، إذ كما أن القطع بالإرادة والكراهة المتضادان يعني بالمبدأين المتضادين محال، احتمال المبدأين المتضادين محال، ظن بالمبدأين اجتماع المبدأين المتضادين محال أيضا. وإن كان هذا الحكم حكما طريقيا يعني لا ليس فيه مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية وجعله في مورده لا يعني وجود كراهة وإرادة على خلاف ذلك الواقع كما بهذا أجابوا هناك على شبهة التضاد، وقالوا أن مبادئ الأحكام الظاهرية الطريقية لكونها طريقية لا مبادئ في متعلقاتها، المبادئ في نفس جعلها مثلا ونحو ذلك من بيانات في تفسير حقيقة الحكم الطريقي وعدم وجود مبادئ مستقلة لها في قبال المبادئ الواقعية الموجودة في الفعل. إذا كان هكذا فكما لا تضاد هناك في المبادئ لا تضاد هنا أيضا، لأن هذا حكم طريقي والحكم الطريقي ليس فيه مبادئ ليلزم منه التضاد في مرحلة المبدأ. ولو أريد أو يلزم منه مثلا نقض الغرض، فالأول والثالث من الوجوه الثلاثة يندفعان، لا تضاد بلحاظ المبادئ ولا نقض غرض بلحاظ المبادئ. ولو أريد التضاد أو التنافي بين هذا الحكم الرادع والحكم المقطوع به المردوع عنه بهذا الحكم الرادع، أريد التنافي أو التضاد بلحاظ المنتهى لا بلحاظ المبادئ، منتهى الحكم يعني بلحاظ التنجيز والتعبير والمحركيات نحو الفعل، إذا أريد التناقض التضاد أو نقض الغرض بلحاظ المنتهى، فهذا جوابه أنه إنما يكون هذا الحق الواقعي المقطوع به محركا ومنجزا من باب حكم العقل بالتنجيز وحق الطاعة. ومن الواضح أن حكم العقل بالتنجيز وحق الطاعة حكم تعليقي دائما معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، أو إذا كان الحكم المقطوع به ترخيصيا معلق على عدم ورود أمر إلزامي من الشارع بعدم العمل بهذا الترخيص المقطوع به، لأن حق الطاعة الذي يدركها العقل والذي هو معنى المنجزية دائما حكم تعليقي، إذ حق الطاعة من أجل المولى لا أنه تحميل على المولى، فدائما العقل إنما يحكم بالإطاعة في حدود ما لا يوجد للمولى ما يدل على أنه لا يريد الإطاعة لا يريد الامتثال في هذا المورد. فكلما أمكن حكم من المولى وكان معقولا بحسب مبادئ الحكم صدوره من المولى العقل يرفع حكمه، ولهذا نقول بأن الأدلة بأن الأحكام الظاهرية الشرعية والأصول العملية الشرعية تكون واردة ورافعة لموضوع الأصول العملية العقلية من البراءة أو الاحتياط كما في أطراف العلم الإجمالي، قبح العقاب بلا بيان على القول به أو المنجزية ولزوم الاحتياط وحق الطاعة على القول به مطلقة أو في خصوص أطراف العلم الإجمالي أو في الشبهة قبل الفحص في تلك الموارد، سواء الحكم العقلي الترخيصي العملي أو الحكم العقلي الإلزامي العملي، أي سواء حكم العقل بالمعذرية أو حكم العقل بالمنجزية، الأحكام العقلية دائما مورودة ومحكومة للأحكام الشرعية حتى الحكم الشرعي الظاهري الطريقي، لأنه حق طاعة المولى من أجل المولى، فإذا هو المولى بيّن وكان يمكن أن يجعل حكما ولو طريقيا على خلاف ما كان يحكم به العقل لولا حكم المولى يرتفع حكم العقل. وهذا قبله المشهور هنا، المشهور والأصوليون قبلوه في بحث في موارد الأحكام في موارد الاحتمال والظن، هناك قبلوا أن الحكم المقرر عقلا من الاحتياط أو من البراءة وقبح العقاب بلا بيان يرتفع بورود الترخيص أو بورود الإلزام الشرعي الطريقي الظاهري، فإذا كان تعليقيا هناك فهو هنا أيضا تعليقي، ولا يمكن أن يكون هناك تعليقيا وهنا تنجيزيا، فإننا قلنا فيما سبق بأن حكم العقل بمنجزية القاطع عبارة أخرى عن حق الطاعة وعبارة أخرى عن حدود دائرة مولوية المولى، فحكم العقل بالمولوية في مورد القاطع وحكمه بالمولوية في مورد الاحتمال مطلقة أو الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص، حكمه كله من واد واحد من باب واحد من باب المولوية ودائرة المولوية وحدود المولوية، وهذا الحكم بالمولوية إما تعليقي ففي تمام الموارد تعليقي، أو تنجيزي ففي تمام الموارد يكون تنجيزيا، ولا معنى لأن يكون هناك تعليقيا يرتفع بورود الحكم الشرعي الظاهري الطريقي على الخلاف يرتفع موضوعه وهنا يكون تنجيزيا، هذا يكون أيضا منبها أو برهانا على أن حكم العقل بالمنجزية أو حكم العقل العملي بالمعذرية دائما يكون تعليقيا، أي مرفوعا وموجودا بورود حكم شرعي ولو ظاهري وطريقي على خلافه. كذلك في المقام، في المقام إذا أمكن جعل حكم طريقي على خلاف الحكم المقطوع به ولم يلزم منه التضاد أو نقض الغرض بلحاظ المبادئ لأنه طريقي وذاك نفسي، والحكم الطريقي مع الحكم النفسي يجتمعان، لأنه لا يلزم منهما تضاد في المبادئ ولا يلزم منهما نقض غرض في المبادئ، نصل إلى المنتهى بلحاظ المنتهى الحكم الطريقي بوصوله يرفع موضوع المحركية والمنجزية للحكم المقطوع به، فلا يلزم تناقض لا يلزم تناقضا بلحاظ المنتهى أي بلحاظ مرحلة المنجزية والمعذرية. وبهذا يعرف أيضا الجواب على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، وهو أنه لا يلزم مخالفة حكم العقل، الحكم الشرعي الطريقي على ترك العمل بالقاط يرفع موضوع حكم العقل، لا أنه ينافي ويخالف حكم العقل، فهو رفع تخصصي لا رفع تخصيصي لكي يقال أن الأحكام العقلية لا يمكن مخالفتها وتخصيصها من قبل الشارع، وكيف يمكن أن يخالفها الشارع وهو سيد العقلاء وعقله كل العاقل. إذن فالأجوبة الثلاثة كلها ترتفع بهذه الصياغة التي ذكرها هنا، وهذه فتتم حينئذ المقالة الأخبارية من أنه يمكن الرد عن العمل بالقاطع، ويكون هذا الرد لو تم كما تم في حسب مدعاهم في بعض الروايات، لو تمت الصغرى وتم مقام الإثبات لا بد من الأخذ بحينئذ، إذ هذه الوجوه الثلاثة كلها لا حاصل لها في هذا المقام بهذه الصياغة، كما كنا نأخذ بالدليل على الحكم الظاهري في موارد الاحتمال والظن ونرفع به اليد عن الحكم العقلي العملي الأولي بالورود.
نفهم بين الظن والقطع
مع الاحتفاظ بالقطع كالاحتفاظ مع الاحتمال هناك والظن.
يمكن يجب تعليق فيما أجار مولا بخلاف شروط مثال
لا. إذن ففي مورد الاحتمال أيضا عندما يجعل الحكم الظاهري احتمال الإلزام الواقعي يرتفع ويصير قطع بالتركيز الواقعي، لأن هناك أيضا احتمال الإلزام مع ثبوت الحكم الظاهري معناه احتمال واجتماع الضدين، واحتمال واجتماع الضدين محال، أو معناه لزوم مخالفة حكم العقل العملي، لأن العقل العملي كان يحكم مثلا بالقبح العقاب بلا بيان أو كان يحكم بالمنجزية كما في أطراف العلم الإجمالي، فجعل ذلك الحكم الظاهري الطريقي على خلافه أيضا لا بد أن يؤدي هناك إلى زوال ذاك الاحتمال، أن يزول احتمالنا للتكليف الواقعي أو ظننا بالتكليف الواقعي الذي على خلاف الحكم الظاهري مع أنه لا يلتزم به، وهناك يقال هذا الاحتمال يبقى على حاله، إذ لا منافاة بين الحكم الواقعي المحتمل أو المظنون وبين هذا الحكم الظاهري الطريقي، لا بلحاظ المبادئ لأنه لا مبدأ لهذا لكي يستحيل اجتماعه مع ذاك حتى احتمالا، ولا بلحاظ المنتهى لأن ذاك مع وصول هذا يرتفع حكم العقل فيه بالمنجزية وبالمحركية أو بقبح العقاب بلا بيان والمعذرية، نفس هذه البيانات المذكورة هناك بنفسها وبلفظها وبعينها تجري هنا. أي فرق بين هذا المقام وبين ذلك المقام؟ إن قبلنا تلك الأجوبة على شبهات التضاد ونقبل غراض ومخالفة حكم العقل التي كانت هي بحسب الحقيقة تطوير وتحسين لشبهة ابن قبة وتوسع لشبهة ابن قبة، إذا قبلناها في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع حسب هذه الصياغة ونقبلها هنا أيضا، إذ لا فرق بين المقام وبين ذلك المقام أصلا، كما يقول صاحب الكفاية أن كما أن القطع بالحكم الواقعي بحكمين واقعيين متضادين محال، احتمال الحكمين الواقعيين المتضادين محال، فإذا كان يوجد تضادون بين الحكم الطريقي الظاهري والحكم الواقعي فكما لا يمكن جعله في مورد القطع لا يمكن جعله في مورد الاحتمال وفي مورد الظن إلا بأن يرفع الاحتمال والظن وهو خلف، فإن موارد الأحكام الظاهرية لا يرتفع فيه الاحتمال وإلا لزم التصويب الذي لا يقول به القائل الأصولي، وإذا كان هذا الحكم الظاهري لكونه طريقيا وليس نفسيا يجتمع مع الحكم الواقعي هم في المبدأ وهم في المنتهى، في المبدأ لعدم وجود مبادئ مستقلة لها، في المنتهى لأنها يرفع اقتضاءات الحكم الواقعي من التنجيز أو التعبير بتوسط حكم العقل، فكذلك هنا يكون حكم العقل تعليقي، كذلك هنا أيضا سوف لا يكون تناقض وتضاد لا بلحاظ المبدأ باعتبار لا مبدأ لهذا الحكم الذي يدعيه الأخباري، الأخباري يدعي أن الحكم المجعول في الردع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية مثلا حكم طريقي لا حكم نفسي، لا يريد أن يدعي التصويب، يدعي أن هنا يرى المولى أن هذه المقدمات تؤدي إلى قطوع مخالفة للواقع غالبا، فمن أجل أن لا يقع المكلف في مخالفة الواقع يقول لا تعمل بقطع الحاصل من المقدمات العقلية، أي أن هذا الحكم حكم طريقي لا حكم نفسي، إذن فلا تضاد في المبادئ كما لا تضاد هناك في المبادئ، إذ لا مبادئ مستقلة لهذا الحكم الرادع، لأن الحكم الرادع ليس نفسيا، لو كان نفسيا كان له مبادئ فيستحيل اجتماع الإرادة والكراهة أو اجتماع الوجوب والحرمة أو وجوب الإباحة، لكن ليس نفسيا، ومعنى أنه ليس نفسيا ليس له مبادئ، ليس وراءه إرادة وكراهة مستقلة عن الموارد الواقعية المشتبهة أو الموارد الواقعية التي يقع في خلافها المكلف، إذن فبلحاظ المبادئ لا تضاد ولا نقبلها، بلحاظ المنتهى والتحريك والمنجزية والمعذرية المفروض أن هذا التحريك والمنتهى بتوسط حكم العقل
بالمنجزية أو المعذرية في كل مورد، وإلا الحكم الواقعي بما هو حكم واقعي ثبوتا ليس له منجزية، منجزيته بحكم العقل أو المعذرية بحكم العقل وقبح العقاب بلا بيان. ومن الواضح أن الأحكام العقلية العملية كلها مورودة، يعني كلها تعليقية بلحاظ الأحكام الشرعية، حتى الحكم الشرعي الطريقي يرفع موضوع حكم العقل بالمنجزية. إذن فلا تضاد لا بلحاظ المبدأ ولا بلحاظ المنتهى، لا هناك ولا هنا. ولو كان هنا تضاد بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى، فهذا التضاد هناك أيضا موجود، وحينئذ كونه هنا يوجد قطع بالحكم الواقعي وهناك يوجد ظن أو احتمال بالحكم الواقعي لا يغير نتيجة شيئا، لأنه كما يستحيل القطع بالمتضادين يستحيل الظن بالمتضادين، يستحيل الوهم والاحتمال للمتضادين، فإن احتمال الضدين أيضا محال، كما أن قطع باجتماع الضدين محال، احتمال اجتماع الضدين محال. فهذه الصياغات الثلاث المذكورة من قبل القوم هنا كلها لا تحل الإشكال، لأنها بعينها الإشكالات الثلاث المذكورة في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في تحسين وتوسعة شبهة ابن قبل، هذه نفسها أصلا ليس فيها شيء زائد عليها. ولا يعلم أنه كيف هذه الوجوه الثلاثة هناك لم تتم واستطاعوا أن يجيبوا عليها، بينما هنا تمت عندهم ولم يلتفتوا إلى أن تلك الأجوبة التي ذكروها وسلكوها في مقام دفع نفس هذه الشبهات الثلاثة أو الوجوه الثلاثة تجري أيضا هنا أيضا.
بس القاطع بقطعه يعتقد أن انكشاف الواقع له، فإذا جاء أمر خلاف الواقع يعني يخالف الواقع بالموضوع.
هذا الحكم الثاني الذي يجعل ليس حكما نفسيا، وإنما هو حتى يكون مناقض مع ذاك، وإلا لو كان حكما نفسيا ففي الاحتمال أيضا لا يمكن جعل الحكم النفسي، هذا حكم طريقي، هو يعلم أن هذا
انكشاف الواقع به ينكشف الواقع،
انكشاف الواقع، انكشاف الواقع قطعا أو انكشاف الواقع ظنا أو انكشاف الواقع احتمالا كله محال.
الظن لا ينكشف الواقع،
احتمال والظن غير. كيف تحتمل اجتماع الإرادة والكراهة إذن؟ هل يحتمل اجتماع الضدين؟ كيف هناك في بحث الظن والاحتمال كيف تحتمل وتظن اجتماع الضدين؟ لأنك تحتمل الحرمة الواقعية وفي نفس الوقت تعلم بالإباحة التي جعلها مثلا دليل الإباحة والبراءة، كيف تحتمل أنه هم حرام واقعا وهم مباح؟ احتمال اجتماع الضدين كالقطع باجتماع الضدين
لا يكشف الواقع، الظن يبقى مجال للشك ولتعديله، يعني لأنه ليس 100% يعني انكشف الواقع، بينما القاطع ينكشف الواقع 100%.
هذا حاصل الإشكال في هذه المنهجة. والصحيح أن هذا الإشكال بحسب الحقيقة لا يمكن الجواب عليه حسب مسالك القوم في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، حيث أن القوم جعلوا الحكم الظاهري حكما طريقيا لا مبادئ فيه، وإنما المبدأ في نفس جعله أو في أمور من هذا القبيل. المسالك التي تجعل الحكم الظاهري الطريقي لا مبدأ فيه، وإنما المبدأ مثلا في الجعل أو نحو ذلك، لا محيص لهم من الالتزام بصحة مقولة الأخباري في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لا يلزم أي محذور من جعل حكم طريقي ظاهري، إنما نقول ظاهري يعني ليس نفسيا، يعني أن المولى يجد أن هذا المكلف لو عمل بقطعياته من هذه الدائرة يقع في خلاف الواقع كما في موارد الشبهات وموارد الاحتمال والظن. حكم طريقي يجعله المولى على هذا المكلف ولا يلزم أي محذور، لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ المنتهى، أما بلحاظ المبدأ لأن المبدأ في هذا الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق، ليلزم اجتماع الإرادة والكراهة على شيء واحد وهو محال ثبوتا، أو نقض الغرض مثلا وهو خلاف الحكمة، ولا بلحاظ المنتهى لأن المنتهى أي المنجزية والمعذرية بحكم العقل، والأحكام العقلية كلها موروده بالحكم الشرعي حتى الطريقي، كلها أحكام تعليقية لا يمكن أن تكون أحكام تنجيزية على المولى. إذن فيرتفع منجزية الحكم المقطوع به أو معذريته فيما إذا ثبت الحكم الطريقي على خلافه، ولا يلزم أي محذور، يكون حال المقام حال الحكم الظاهري المجعول في موارد الظن والاحتمال، سواء كان حكما ظاهريا إلزاميا أو حكما ظاهريا ترخيصا. وإنما يتعين الإجابة على هذا الإشكال بناء على المسلك الذي نحن سوف نسلكه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو المسلك الذي يقول أن الأحكام الظاهرية أيضا لها مبادئ الأحكام الطريقية ليست فارغة عن المبادئ، وليس مبادئها في نفس جعلها وإنشائها، وإنما الأحكام الظاهرية لها مبادئ، لكن مبادئها سنخ مبادئ لا تتنافى مع مبادئ الحكم الواقعي. وسمينا أو سوف نسمي فيما يأتي مبدأ أو مبادئ الحكم الظاهري الطريقي، أن مبدأ وملاك جعل الحكم الظاهري الطريقي إنما هو حصول التزاحم بين أغراض المولى الواقعية ومبادئ أحكامه الواقعية الإلزامية والترخيصية، تزاحم تلك المبادئ الواقعية الإلزامية والترخيصية من في بلحاظ الموارد المشتبهة. قد سمينا أو سوف نسمي هذا النحو من التزاحم بالتزاحم الحفظي، تغييرا له يعني تمييزا له عن التزاحم الامتثالي المرزائي الذي يسمى ببحث باب التزاحم، أو التزاحم الملاكي الآخندي الذي هو التزاحم بين المصلحة والمفسدة. هناك نحو ثالث من التزاحم بين أغراض المولى ومبادئ أحكامه الإلزامية والترخيصية، سميناه بالتزاحم في مقام الحفظ، وهو ينشأ من الاختلاط، من اختلاط موارد هذه التزاحم وجهل المركب المكلف بها. التزاحم المرزائي ينشأ من قصور القدرة لا من الجهل، والتزاحم الآخندي ينشأ من اجتماع المصلحة والمفسدة في موضوع واحد، بحيث لا بد من الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة في الموضوع الواحد. أما هذا التزاحم ينشأ من الجهل بمورد الإلزام والملاك الإلزامي والغرض الإلزامي، ومورد الترخيص والملاك الترخيصي والغرض الترخيصي. ملاك هذا التزاحم ومنشأ هذا التزاحم وأساس حصول هذا التزاحم ليس الضيق في القدرة. هنا لو كان المكلف غير جاهل كان يستطيع أن يمتثل الإلزام الواقعي وأن يحقق أيضا الغرض الترخيصي للمولى. ففي عالم القدرة من ناحية القدرة لا تزاحم، كما أنه من ناحية الكسر والانكسار بين الجهتين في موضوع واحد وفعل واحد لا تزاحم. فلا التزاحم الامتثالي موجود ولا التزاحم الملاكي موجود، تزاحم ينشأ من جهل المركب المكلف، جهل المكلف إما بالجهل البسيط أو بالجهل المركب، جهله بمورد الترخيص وعدم وصوله إلى مورد الترخيص وإلى مورد الإلزام. هذا يؤدي إلى أنه في مقام العمل هذا المكلف على كل حال هو هذا المكلف مع هذه المرتبة من الجهل أو العلم. المولى إذا أراد أن يتجنب تفويت الملاكات الواقعية الترخيصية أو الإلزامية الأهم من النوع الآخر مع مكلف هذا حال جهله وعلمه، هنا يحصل للمولى تزاحم، أن المولى يقول حينئذ أنا ماذا أصنع؟ أقول المكلف يعمل بجهله وعلمه، فحينئذ المولى يرى أن كثيرا من موارد علمه أو من موارد جهله يفوت على المولى ملاكات واقعية أهم مما يحصلها، يأمره بالاحتياط لأن لا يرتكب، وحينئذ يحصل على الملاكات الواقعية الإلزامية. لكن يوجد أيضا ملاك في أن يبقى المكلف مرخصا في بعض الموارد وهي موارد المباحات الواقعية، فتفويت الترخيص ومصلحة التسهيل والترخيص عليه في موارد الترخيصات الواقعية أيضا ملاك سوف يفوت من المولى. فالمولى يحصل لديه تزاحم لا يدري ماذا يصنع هنا، وحينئذ ماذا يصنع؟ يلاحظ أن أي الملاكين أهم من الملاك الآخر، فإذا رأى أن ملاكاته الواقعية الإلزامية أهم يكلفه بالاحتياط ويردعه مثلا عن حكم عقله بالعذر حتى لو كان هناك حكم عقلي بالعذر، وإذا رأى أن ملاكاته الترخيصية أكثر أهم إما من ناحية الكمية أكثر أو من ناحية الكيفية أهم. هذه تفصيلات سوف تأتي في بحث حقيقة الحكم الظاهري وأقسام الحكم الظاهري وكيفية جعله، حين يجعل حكما ظاهريا ترخيصيا لا يأمره بالاحتياط، بل يقول رفع ما لا يعلمون، يقول الناس في سعة ما لا يعلمون، يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهكذا يغلب ويحفظ الملاكات الترخيصية لأنه يرى أهميتها وكونها أرجح في هذا المقام في هذا التزاحم الحفظي، لا التزاحم من ناحية القدرة، التزاحم من ناحية الجهل، يراها أهم فحينئذ يحفظها ولو كان يؤدي إلى تفويت تلك الملاكات الأخرى، يرجح جانب حفظ هذه الملاكات على حفظ تلك الملاكات الإلزامية. وهذا التزاحم الحفظي هو متقوم بالملاكات الواقعية لأنها منافية مع الملاكات الواقعية، ومن هنا لا يلزم اجتماع ضدين او اجتماع مثلا مثلين كما كان يقول صاحب الشبهه شبهه التضاد او شبهه نقض الغرض. بالعكس هذا النحو من الملاك لجعل الحكم الظاهري وهو التزاحم بين الملاكات الواقعيه من ناحيه الجهل المسمى بالتزاحم الحفظي هو متقوم وموضوعه ثبوت تلك الملاكات الواقعيه، ولهذا لا يلزم منه التصويت ولا يلزم منه ارتفاع تلك الملاكات، بل لو لم تكن تلك الملاكات ولو لم يكن الحكم الواقعي ثابتا لم يكن من تزاحم الحفظي اصلا، بالتالي لم يكن موضوعا للحكم الظاهري. هذا النحو من الملاك والمبدا للحكم الظاهري دائما يكون في طول المبدا والحكم الواقعي، ويكون متقوما به ومثبتا له وحافظا له بحسب الحقيقه، لا انه نافيا له ورافعا له ليلزم التصويب او نحو ذلك. هذا مسلك هناك سوف يبين في ان الاحكام الظاهريه احكام لها مبادئ. اسمحوا لي خلينا نكمل ثم بعد ذلك يصير المناقشه في الخصوصيات. حينئذ نقول في المقام هذا الحكم هذا الملاك من زاويه نظر المولى، لان التزاحم الحفظي عند المولى لا عند العبد، ولهذا المولى هو الذي يقرر مصير هذا التزاحم وانه هل يجعل احتياط او يجعل براءه وعلى اي اساس يجعل احدهما او الاخر. هذا التزاحم الذي هو بلحاظ نظر المولى، يعني المولى يرى ان جهل المكلف البسيط او المركب جهله مؤدي الى هذا النحو من التزاحم. هذا التزاحم كما هو معقول في موارد من زاوية نظر المولى كما هو معقول في موارد الشبهات، يعني في موارد الاحتمال، فإن المولى يرى أن محتملات المكلف وشبهاته يرى أن ملاكات الأحكام الواقعية فيها لا يمكن لهذا المكلف أن يحفظها لأنه جاهل بها غير واصل إليها، فلا بد أن يقدم حلا لهذا التزاحم. كذلك يعقل من زاوية نظر المولى في مورد القاطع، فإن قطع المكلف أيضا ربما يكون من ناحية نظر المولى جهلا مركبا، فإن المولى العالم بالأمور هو يستطيع أن يشخص أن قطع المكلف هل هو قطع مصيب أو أنه جهل مركب. فمن ناحية ومن زاوية نظر المولى هذا النحو من التزاحم معقول في باب القاطع، بأن يرى المولى مثلا أن قطع عبده قطعيات عبده أكثرها مخالفة للواقع ولو القطعيات الحاصلة من الدليل العقلي مثلا من الاستدلالات العقلية أو من في أي دائرة من دائرة القطعيات، فإذا لاحظ أن قطعيات العبد في هذه الدائرة فيها جهل مركب كثير، المكلف هو يرى نفسه قاطعا لكن المولى باعتباره عالم بالواقع هو يستطيع أن يشخص أنه هنا يوجد جهل مركب لهذا المكلف. فمن زاوية نظر المولى التزاحم الحفظي ثبوتا من زاوية نظر المولى معقول في باب القاطع، لكن هذه المعقولية الثبوتية كما أن حكم العقل كما قلنا بالوجوب الإطاعة حكم تعليقي دائما حتى هنا، فكلتا المقدمتين التامتان في بحث في موارد الاحتمال والظن هنا تامة من زاوية نظر المولى، لأن التزاحم معقول من زاوية نظر المولى، ولو أمر المولى أيضا يرتفع حكم العقل كونه تعليقيا هذا أيضا هنا محفوظ كما كان هناك. الشيء الذي يجعل هنا لا يمكن جعل هذا الحكم وهناك يمكن ينشأ من هذه الخصوصية، وهي أنه هنا من زاوية نظر العبد والمكلف لا يعقل التزاحم الحفظي، هناك من زاوية نظر المكلف أيضا يعقل التزاحم الحفظي، لأن المكلف هناك جاهل للجهل البسيط شاك أو ظان، وهو يلتفت إلى أن شكه وظنه يمكن أن يصيب الواقع ويمكن أن يخالف الواقع، يمكن أن يكون في مورد شكه الملاك الواقعي موجودا ويمكن أن يكون غير موجود، فهو المكلف في بحث في موارد الشك والظن هذا التزاحم الحفظي يدركه، لكن في مورد القاطع سوف لن يدرك هذا التزاحم الحفظي لأنه يرى نفسه قاطعا بالملاك الإلزامي الواقعي أو بالملاك الترخيصي الواقعي التسهيلي الواقعي. فإذا كان من زاوية نظره يجد نفسه دائما يجد نفسه مصيبا للواقع، يعني مصيبا للملاك الواقعي الإلزامي أو الترخيصي، حينئذ يستحيل أن يجعل في حق هذا المكلف حكم طريقي على خلاف هذا القاطع. لماذا؟ لأن هذا الجعل دائما يجد المكلف أن مورد قطعه خارج عن ملاكه وعن روحه، يعني يجد أنه في هذا المورد المولى قد اشتبه، إذا كان يريد أن يأمره أن ينهى عنها يأمره بعدم اتباع قطعه، يرى أن في هذا المورد لو عمل بقطعه حقق التزاحم الذي يريد حفظ الملاك الأهم الذي يريده المولى، هو سوف يفهم أنه نتيجة أن القاطع لا يحتمل خطأ قطعه في كل قطع تفصيلي له عندما يلتفت إليه إجمالا، ربما يلتفت إلى كل قطوعه غير الحاضرة لديه الآن تفصيلا ويقول لعل بعضها خطأ، لكن عندما يمسك بكل قطع قاطع لكي يعمل يحصل له حينئذ قطع بأن هذا المورد خارج عن الموارد التي يحتمل فيها الخطأ في قطعياته، إذ هذا حصول هذا وجود هذا الاحتمال مع القاطع لا يجتمع. فكل قطع تفصيلي يضع إصبعه عليه المكلف لكي يعمل فيه سوف يعلم أن هذا المورد خارج عن موارد ومصاديق التزاحم الحفظي، يعني خارج عن ملاك وروح الحكم الطريقي، وحينئذ ما هو رافع لحكم العقل بحق الطاعة والمنجزية أو المعذرية دائما روح الخطاب لا عالم الاعتبار وجعل الخطاب. فإذا هو كان يرى في كل قطع تفصيلي له أن روح الخطاب هذا خارج عنه وروح الملاك هذا المورد خارج عن دائرته وليس منه، حينئذ مثل هذا الخطاب لا يكون رافعا لحكم العقل بالمنجزية أو لحكم العقل بالمعذرية، أي أنه في مثل هذه الموارد هذا الحكم الطريقي الذي يريد أن يجعله المولى على هذا المكلف هذا الحكم الطريقي سوف لا يكون منجزا أو معذرا، سوف لا يكون رافعا لحكم العقل بالتنجيز أو التعذير، لأن المكلف يجد أن هذا الحكم روحه غير ثابت في حقه، وإن كان التعبير قد يكون مطلقا وجعله عاما، لأن ما هو المنجز أو المعذر ما هو رافع لحق الطاعة من التنجيز أو التعذير دائما الأحكام الشرعية بروحها وبملاكاتها لا بجعلها واعتباراتها، يعني بعبارة أخرى روح الحكم الظاهري لا يمكن إيصاله إلى المكلف، روح الحكم الظاهري في مورد القطع لا يمكن إيصاله إلى المكلف، لأن المكلف دائما يشعر أن دائما يدرك بقطعه التفصيلي أن هذا المورد خارج عن روح التزاحم الحفظي بخلاف موارد الشك والاحتمال والظن. موارد الاحتمال والظن حيث أن المكلف هو أيضا شاك، إذن فروح الحكم الظاهري وهو التزاحم الحفظي لا يجد أن هذا المورد خارج عنه، إذ يحتمل عدم الإصابة للواقع في هذا المورد، بينما في مورد القطع لا يحتمل عدم الإصابة للواقع. فلو جعل له حكم ظاهري هو يدرك أن هذا الحكم الظاهري مجرد صورة واعتبار، وإلا روحه وملاكه لا يمكن أن يكون موجودا في هذا المورد، إذ هو يرى أن ما يحفظ ملاكات المولى إنما هو العمل بقطعه، والمفروض أن هذا الحكم الذي يجعل كحكم طريقي لحفظ نفس الملاكات الواقعية لا كحكم نفسي، لو كان كحكم نفسي له مبدأ وملاك آخر لا يتعقله يمكن أن يصل إلى المكلف، إلا أن هذا خلف التضاد الذي افترضناه بين جعل الحكم النفسي على خلاف المقطوع به بل على خلاف المضمون به والمشكوك، لأن الشك والظن أيضا لا يجتمعان مع الحكم النفسي المخالف. وأما إذا أريد أن يكون حكما طريقيا بملاك التزاحم فهو يرى أن هذا الملاك يحققه العمل بقطعه لا يحققه العمل بهذا الحكم، لأن هذا الملاك ما هو حفظ الملاكات الواقعية، وهو يرى أن الملاك الواقعي هنا طبق قطعه من الإلزام أو من التلخيص. إذن فلا يعقل جعل حكم ظاهريا يصل إلى المكلف في موارد القاطع، لأنه إذا أريد به الحكم النفسي فهو يبتلي بمحذور التضاد ونقض الغرض الذي هو ثابت حتى في الشك والظن فضلا عن القاطع، وإذا أريد به أن يكون حكما ظاهريا طريقيا فهذا الحكم الظاهري الطريقي في مورد القاطع من زاوية نظر المكلف المكلف القاطع لا يعقل أن يصل إلى المكلف، لأنه دائما يرى أنه الذي يحفظ هذا التزاحم ويحقق ما يريده المولى من الحكم الطريقي العمل بقطعه، لأنه بقطعه يجد أن الملاكات الواقعية غير متزاحمة، والملاك الواقعي الترخيصي موجود هنا إذا كان قطعه بالترخيص، والملاك الواقعي الإلزامي موجود هنا إذا كان قطعه بالإلزام، فهو يرى لا محالة أن العمل بقطعه هو الذي يحقق ويحفظ ملاك الحكم الظاهري لا مخالفة قطعه، إذن فهو يرى أن مورد قطعه خارج عن لب وروح ومبدأ الحكم الظاهري، يعني يجد أن المبدأ الحكم الظاهري ليس موجودا هنا في مورد قطعه، فإذا وجد لاحظ أن مبدأ الحكم الظاهري غير موجود إذن فلا يعقل أن يصل الحكم الظاهري الطريقي إلى المكلف في مورد القاطع، لأن ما هو حكم يجب إطاعته روح الحكم ومبدأه لا مجرد الاعتبار، الاعتبار يمكن للمولى أن يعتمد يقول جعلت عليك أن لا تعمل بقطعه، الجعل الاعتبار قلنا أنه ليس في وجوب إطاعة، وجوب الإطاعة لمبادئ الحكم يعني للاعتبار بما هو كاشف عن مبادئه، وهذا الاعتبار هنا لا يمكن أن يكشف عن المبدأ، لأن المبدأ كما قلنا إنما يكون على طبق ما قطع به بحسب نظر هذا المكلف، هذا هو روحه ومدلكة الفرق بين المقام وبين ذاك الباحث، وبهذا يتم حينئذ تتم مقالة الأصوليين من أن جعل حكم في رادع عن العمل بالقاطع غير معقول، لكن جعل حكم رادع جعل حكم على خلاف الحكم الواقعي في مورد الظن والاحتمال معقولون، لأن هذا الحكم هنا ليس نفسيا، لأن هذا الحكم هناك ليس نفسيا بل هو حكم طريقي، والحكم الطريقي ملاكه يعقل أن يكون في مورد الظن والاحتمال هم من زاوية نظر المولى، وهم يمكن أن يصل إلى العقل، وأيضا يكون رافعا لموضوع الحكم العقلي الأولي، لكون الحكم العقلي الأولي تعليقيا لا تنجيزيا. أما هنا وإن كان حكم العقل الأولي هنا بالمنجزية، منجزية القاطع أو معذرية أيضا تعليقيا، فمن ناحية المقدمة الثانية لا فرق بين المقام وبين موارد الحكم الظاهري، لكن من ناحية المقدمة الأولى وهي إمكان جعل حكم في مورد القاطع ثبوتا ويصل إلى هذا المكلف، يمكن أن يصل إلى هذا المكلف، هذا لا يمكن باعتبار أنه حكم نفسي وفيه تضاد في كلا الموردين، حكم طريقي من زاوية نظر المولى يمكن، بس أن يصل إلى العبد لا يمكن، لأن العبد دائما يجد نفسه خارجا عن روح هذا الحكم وعن ملاك هذا الحكم، إذن فمثل هذا الحكم لا يكون حكما يمكن أن يكون مغيرا ومنجزا ومعذرا، مغيرا لحق الطاعة ورافعا لحق الطاعة في نظر العبد، ومن هنا لا يعقل أن يردع عن العمل بالقاطع سواء في طرف التنجيز أو في طرف التعذير من غير فرق في الأوامر العامة أو الأوامر الخاصة، فإنه لا يعقل في مواد القاطع بهذا البرهان وبهذا البيان الذي تقدم.